وأما أهل التأويل فيقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات الوقت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الواقع فلا تحضر بها معانا بين البيت وحيث المعاني ولا بده بأنه لا يعاظ الله بذلك الحق لحقوله دون السائل بصدر الحكمة في صدر جهد المكتوب عن الدنيا ومكتوبه امتحانه وتقليده ويتعاذب أفهامه وحقوله بأن يصرف كلامه عن مكتوبه ومقتضاه ونعرف الحق من غير جهته وهذا خير التسليه والتهنئه المعتزله من قول الدعوه معها كثير من ذلك.
فما نقصه الثاني في المنحرفين عن طريق السلف في هذا الباب وما دخل فيه وذكر المصنف قبل ذلك الصنف الاول وما هم التقييد وهم المتفلسفه ومن سلك سبيلهم من المتفقه والمتكلم والمسحور. وياتي الفرق بين اهل التقييد واهل التأويل ان اهل التقييد يقولون ان هذه النصوص القرانيه والنبويه لم تتضمن الحقيقه في نفس الامر لا من جهه ظاهرها ولا من جهه تقييدها ولهذا لا يرون تقييد القران لان القران عندهم انما هو خطاب من الجنود كما يذكر ذلك المتفلسفه ومن سار على طريقتهم من ينتسب للتصوف او التشريع من الباطل. اما الصنف الثاني وهم الذين عملوا المسمى في ذكرهم والرد عليهم وهم اهل التاويل. وهذا الاصطلاح كان اصطلاح التاويل سياتي المسمى الى البيان ان هذا الاصطلاح من حيث المقصود به عند المتكلمين هو مقصود الحادث. وإن كان هذا اللفظ قد جاء في القرآن والسنة على غير هذا المعنى بل جاء حتى من كلام السلف بعد ذلك. وهؤلاء الذين هم أهل التأويل هم الذين قالوا إن هذه النصوص القرآنية والنبوية تضمنت الحقيقة في نفس الأمر لكن الحقيقة في نفس الأمر ليست هي الظاهر من هذه النصوص وإنما هي المعاني التي يصل إليها الناظر من أهل التأويل بتأويلها. واستعملوا لهذا التأويل أو تحصل هذا التأويل عندهم بدلائل عقلية التي هي الدلائل الكلامية وهذا هو التسمية الصحيحة لها أنها دلائل كلامية وليست دلائل عقلية يشترك في صحتها أو في قبولها سائر العقل بل هي دلائل كلامية. وصرف القرآن عن ظاهره إلى هذه المعاني التي أول إليها القرآن وهذا هو الذي عليه أهل الكلام. ولهذا قال المسلم كما قال وهذا قول المتكلمة والجهمية. الجهمية والمعتزلة هم أصناف المتكلمة وهم الأصل في هذه الطريقة ومن دخل معهم بشيء من ذلك إشارة إلى متأخر المتكلمين الذين يضافون إلى متكلمة الصفاتية فإن الأصل في هذه الطريقة يعني طريقة التأويل هم الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك من متكلمة الصفاتية كالكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وكالأشعرية أتباع الحسن الأشعري وكالماتريدية أتباع المنصور الماتريدي الحنفي وأمثاله. فهذا الصنف ترى أنهم يختلفون عن المتفلسفة ولهذا صار صنف أهل التأويل أقرب إلى الشريعة والحق من أهل التقييد وإن كان يقع في هذا السنف أهل السنف المتكلمين من الغلاة فيه ما يكون قول بعض المنتسبين إلى الفلسفة في بعض الموارد أقرب إلى الشريعة من قوله. ولهذا قرر المسيح الإسلام رحمه الله لما ذكر عبد الوليد بن رشد وهو من المتفلسفة ومن أهل الطريقة الأولى في السنة قال ومع ذلك فإن ابن رشد وأمثاله من مقتصدة المتفلسفة خير من جهل بن صفوان وأمثاله من غلاة المتكلمة في باب الأسماء والصفات. فهم قد يقربون في بعض الموارد أو يقرب بعض أعيانهم في بعض الموارد إلى درجة يكون فيها خيرا من بعض غلاة المتكلمة ولكن من حيث الجملة فإنه يقال أن أهل التقييد أبعد عن مقاصد الإسلام ومراداته من أهل التقييد. فهذا هو الصنف الثاني وهم الذين شاع الإسلام فيهم ولا سيما عند المتأخرين. نعم.
وإذا
والذين كفرنا الرد في هذه الفتنة أيهم في هؤلاء الكالة كورهم ناسعة من العلوم والشرع وخلاف هؤلاء فإن تبارك ونصف السنة في مواضع كثيرة وهم في حقيقة لا بإسلام نصر ولا بثلاث مئة ولا بثلاثين
كسر ومراده رحمه الله بالسنة على جهته فإنهم تظاهروا بنص السنة مع أنه قبل ذلك ذكر أنه خص هذا السنة هم الجهمية والمعتزلة الجميع والمعتزلة ليس لهم انتصار بطريقة السنة وإنما مقصوده أن هذا السنة من حيث غلاته فإن لهم انتصارا معروفا لبعض مسائل الإسلام الأصول التي خلف بها المتفلسفة كالقول بحدوث العالم والرد على المتفلسفة الذين قالوا بقدم العالم وكقولهم بإثبات النبوة على التحقيق ردا على المتفلسفة الذين جعلوا النبوة المكتسبة وجعلها ثلاثة قوى على ما يذكره ابن سينا وأمثاله قوة التخيل وقوة التعبير وقوة التصوير فترى أن المعتزلة لهم وجود في هذا الباب في مثل هذا النوع من المسائل وهي مسائل أصول النبوات وأصول الشراء وتحقيق الأمر والنهي أنه حق على حقيقته وتحقيق مسألة المعاد وأنها حق على حقيقتها فترى أن هذه المسائل يستدل المعتزلة فيها على هذا السنة من المتفلسفة بدلائل الشريعة والدلائل العقلية فهم من هذا الوجه لهم نص الإسلام أو السنة من هذا الوجه وإذا وقع المقصود أو في السنة الثانية من هذا النوع المتأخرون من المتكلمين كالأشعري وأمثالهم فإن لهم بعض العناية بنص السنة أي ما ظنوه قول أهل السنة والجماعة وهذا تارة يطعون فيه على شيء من التحقيق وتارة يطعون فيه على شيء من الوهم والغلط فيكون غلطهم من جهة ما ظنوه قولا لأهل السنة وليس قول الله أما ما وقعوا فيه من التحقيق فهو من جهة أو من أخف مثلاته استدلال الأشاعرة مثلا على ثبوت الصفات من حيث القصد في معارضة طريقة المعتزلة التي تقول بأن الرب لا يكون بذاته شيء من الصفات فصار الأصل عند الأشعرية أن الرب متصف بالصفات هذا أصل كلي وأما التفصيل فإنهم ينازعون في كثير من تفاصيل الصفات أهل الأشعرية فترى أن هذا هو الحق الذي وصل إليه وإن كانت طرقهم في إثبات الصفات ليست هي الطرق الفاضلة في الجنس بمعنى أن طرق إثبات الصفات يقع في كلام أئمة السلف من الطرق الشرعية والعقلية ما هو خير من الطرق التي ينقوها أئمة المتكلمة المتكلمات الصفاتية في مقابلة قول المعتزلة والجهمية وربما طبعوا في مقابلة قول الجهمية والمعتزلة من المقالات التي هي وهم على السلف ولهذا فإن ما يرد ما ترد به طائفة على طائفة وقعت في ما هو من الضلال فتكون هذا الطائفة التي جاءت بهذا الرد أصابت هذا الخطأ من حيث الجملة تارة يكون ردها مخططا وتارة يكون قاصرا وتارة يكون غلطا ولهذا يردون البدعة ببدعة أخرى ولكنها في الجملة تكون أخف منها ولهذا المعتزلة لم يتحصل لهم القول بحدوث العالم إن بإيش إن بنفي الصفات فترى أن المعتزلة يرون أن ثمة تلازما بين إثبات قبول الرب للصفات وبين القول بقدم العالم هذا التلازم مهم عند المعتزلة وهذا الذي جعل المسلمين يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول كثيرا من هؤلاء المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وقلت إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا لأنهم بنوا القول بحدوث العالم على القول بنفي الصفات فجعلوا لا يتحصل في العقل إثبات حدوث العالم إلا بإثبات أن الرب لا يتصف بشيء من الصفات ولا شك أن هذا الامتناع لا شك انه غلط لان العلم باتصاف الرب بالصفات امر مستقر في العقل والشرع والفطره فلو فرض جدلا ان هذا الذي هو ثابت بالعقل والشرع والفطره يدل على القول بقدم العالم كان هذا من التناقض الذي جاء فيه الرسل أو فطرت عليه العقول والنفوس. المقصود أن هؤلاء المتكلمين في الجملة أي في الغالب لا يحققون بعض الحق إلا بالتزام شيء من الباطل، فربما كان الباطل الذي التزموه شرا من الوقوع في الخطأ في الحق الذي قصدوه. ربما في بعض المسائل صار الباطل الذي التزموه وأقروا به شرا من إيش؟ من الخطأ في الحق الذي قصدوا تحقيقه. وهذا لا يختلف، لكن يقع في بعض المسائل ليس المقصود هنا القول في تفصيله. وربما صارت ادلتهم في ردهم على المتفلسفه ادله قاصره، يستطيع المحقق من المتفلسفه او الحادث من المتفلسفه يستطيع ان يجيب عن هذه الادله. كتب ذلك كثير من ائمه الكلام على القول باثبات المعاد على حقيقته ردهم على المتفلسفه، ان فرض المعاد على الحقيقه لا يلزم من فرضه مقال. وهذه الطريقة التي استعملها كثيرا من المتكلم من المعتزلة والشاعرة ليست طريقة محققة في العقل، لأنها مبنية على عدم العلم بالامتناع، مبنية على عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع ليس علما بعدم الامتناع، ولهذا لا تكون طريقة محققة. فخلاف الطرق المذكورة في القرآن والسنة وكلام السلف في إثبات المعاد فإنها مبنية على العلم بلزوم ثبوت هذا من حيث القياس الأول، من حيث القياس الأول الذي يقر به سائر العقلاء، فتجد أن المثال الذي وقع عليه القياس مستقر في سائر عقول بني آدم حسب فهم المثال. نعم، هذا يفصل منه نتيجة آخرة الأخيرة، وهي أن هؤلاء وإن كان لهم اشتغال بالرد على المتفلسفة وأمثالهم عن المتكلمين إلا أنهم في الجملة لم يحققوا، في الجملة أي في الغالب من الحقوق، وإن كان لهم مقام حمد من حيث الجملة في هذه العناية. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال لما ذكر المتفلسفة قال وقد صنف نظار المسلمين في الرد عليهم والطعن عليهم، وذكر بعض مصنفات المعتزلة وبعض مصنفات الأشاعرة، فهذا مما يحمدون فيه في الجملة من حيث أنهم قصدوا رد ما هو مخالف لدين الإسلام، لكن من حيث الحقيقة التي استعملوها في هذا الرد والطرق التي سلكوها والمعاني التي تزموها هذا هو الذي يقع لهم فيه كثير من التأخر والقصر. نعم،
لكن أولئك من الحديث لا يزالون في دين نصوص نصوص شهادة نصوص المعاد وغير الاعتراف بنصوص الصفات، وقالوا لهم أنهم يكونوا الاعتراف بنصوص مجالة في محل الأداء، وقد علموا هذا الشبه إلى أن هذه الشبه إلى أن هي وأهل السنة يقولون لهم أنهم نعلم بالاعتراف بنصوص الأداء في محل الأداء ورسول
الصفات للكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. أهل السنة يقولون للمتكلمين أي لأهل التأويل إنكم أقراص بنصوص المعاد، وفي ردكم على المتفلسفة في مسألة المعاد قلتم أنه قد علم مجيء الرسل بها ضرورة، فيقال أيضا وقد علم مجيء الرسل في مسائل الصفات ضرورة، فهذا من باب قياس إيش؟ من باب قياس الحق.
ويقولون لهم مكلون من المشركين العرب وغيرهم لا يمكنون يذكرون المعاد، وقد نصروه على رسول الله نصروه عليه في كلام الشهاده العلميه، ولم ينكر شيئا منها احد من العرب.
نعم، وهذا قياس فرق، فان العرب في جاهليتهم نازعوا في مساله المعاد، وغيرهم من طوائف المشركين الذين بعث فيهم الرسل كانوا ينازعون في مساله المعاد، لكن مساله الصفات لم يقع فيها نزاع. ولهذا قال الله عنه فاعم الذين كفروا ان يبعثوا، لقوله وضرب لنا مثلا نسي خلقه وقال لو كنا عظاما ورفاتا فانا لم نكن خلقا جديدا، فهل مجرد لكنه في مسائل الصفات لا ترى ان احدا من المشركين اعترض على ثبوت الصفات المضافه الى الله.
علم ان الاقرار بكل الصفات اكثر من اقرار الجميعات، وان اقرار المعاد يعلم
ان هذا الحرف من كلام المصنف في بعض الترتب، لعل فيه ثم تصحيح او غلط من المشتاق، او انه يكمل على مقصود ما. لما؟ لانه قال وان انكار المعاد اعظم من انكار الصفات، كان الاعتراض المبدئي انه يكون ايش؟ يكون ايش؟ يكون العكس، وان انكار الصفات اعظم من انكار المعاد. فاما ان يكون هذا من باب التصحيح الذي وقع الله من المشتاق، وإما يكون الحرف على وجهه لكنه يعرف المقصود به. فإن فرضنا أن الحرف على وجهه فماذا يكون معناه؟ يعني فرضنا أن السياق من حيث اللفظ على وجهه هذا يحتمل أنه يقرر السياق على وجهه لكنه يفسر المعنى من السياق فيكون المقصود إيش؟ وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هل هو أعظم أو إنكار الصفات أعظم؟ إنكار الصفات أعظم، لهذا المقصود قد تكون العبارة دخلها التحقيق أو وهم من النسخ. أما إذا قلنا أن العبارة لا إشكال فيها لأن النسخ كانت عليها فهذا يمكن أن يكون، ولكن نفسر قوله وأن إنكار المعاد أعظم أي أظهر في الإمكان العقلي والفرض العقلي في الإمكان بدل ما تكون عبارة لك في الفرض العقلي من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات أي وأن إنكار المعاد أقرب إلى الفرض العقلي من إنكار الصفات، ولهذا المشركون عقولهم فرضت إنكار الصفات ولم تفرض إنكار أصلا فرضت إنكار المعاد ولم تفرض إنكار الصفات. فإذا نقول وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات لا يفهم انه اعظم اي اعظم في الصرف او في العقل، هذا ليس كذلك ولكنه يحمل على مقصود ان سلمت العباره من التصحيح وان انكار المعاد اعظم اي اظهر في الفرض العقلي من انكار الصفات، ولهذا المشركون فرضت عقولهم ماذا انكار المعاد ولم تفرض انكار الصفات. ظهر المقصود من العباره نعم.
فكيف يجوز مع هذا ان يكون الاكبر فيه والصفات اليك كما تحدثنا اقرا به ثم اكبر فيه من المعاد وعملنا اقرا به؟
نعم هذا قياسه، هذا قياسه نعم.
وايضا فقد علم انه صلى الله عليه وسلم تدلى على الكتاب على ما حرفوه وبدلوه واحكمه، فمعلوم ان التوراه مروءه من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرم لكان انكار ذلك عليه اولى،
فكيف وكانوا لم ينكر اشتغال اليهود مع اشتغالهم بتحريف الكتاب، لم ينكر اشتغالهم بتحريف ايات الصفات مع انها قطعا مذكوره في التوراه، ولهذا ترى ان بعض اليهود الذين ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسالون في تفاصيل بعض الصفات التي هي ليست من الصفات المعلومه بمحض العقل حتى الصفات السمعيه المحضه كذات صله الاصابع وامثال ذلك، ولم يذكر ان اليهود كانوا يشتغلون بتحريف ما جاء في التوراة من الصفات مع انهم محرفة لكتابهم بالاتفاق. لا.
فكيف وقالوا اذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجلا منهم تصديقا لها ولم يجدهم قط بما تهيج المصاد واهل الاجزاء كتابات التشتيم والتشبيه ونحو ذلك، بل اثر بقوله يد الله مغلوله وقوله ان الله خطير ان الله خطير ان الله خطير ونحن اغنياء، وقوله انه يسمونه انكرك لما خلق السماوات والارض، وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، والتوراه موضوع من
القران. هذا ايضا يحتاج الى تامل لان في بعض التردد من حيث الظاهر فيه فيحمل على مقصود مناسب. نعم. قال بالتوراه
والتوراه ممنوعه من الصفات المطابقه للصفات المذكوره في القران والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القران، واذا زاد احد ان تتاول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتاويل المعاد التي انفرد به احدهما اولى، والثاني مما يعلم بالاقرار بدين الرسول انه باطل فالاول اولى بالبطلان. وعلى الصفحه
هنا المصنف رحمه الله يقول التوراه ممنوعه من الصفات المطابقه للصفات المذكوره في القران والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القران، هذا يفيد ان المعاد مذكور في التوراه كما انه مذكور في القران، ومن باب اولى ان الصفات مذكوره في التوراه كما انها مذكوره في القران، ولكن تصريح التوراه بالمعاد ليس كتصريحها بالصفات. ثم بعد ذلك المصنف يقول فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما، ما وجه الانفراد؟ هذا الحرف مشكل من حيث هذا الشيء، ما وجه الانفراد؟ من أين وقع الانفراد؟ إن كان الانفراد من جهة أن ذكر المعاد في التوراة لم يصرح به كما صرح به في القرآن، فأيضا هذا يعني حتى على مسألة الصفات، فإن تفصيل الصفات في القرآن ليس كتفصيلها في أي كتاب قبله. وإن قصد أن المعاد في التوراة لم يصرح به كما صرح بالصفات، فأيضا المعاد في القرآن لم يصرح به يفصل كما فصلت الصفات، فإن تفصيل الصفات في القرآن أكثر من تفصيل المعاد. ولهذا ما وجه هذا الانفراد؟ هذا الحرف مشكل في كلام المسلم، هذا الحرف مشكل في كلام المسلم، وإذا كان مشكل يحتاج إلى تأمل إن وقع على معنى مناسب، وإلا ربما كان فيه بعض الوهم من المسلم في سياقه وتركيبه. لأن هنا يقول التوراة من لغة من الصلاه المطابقة للصلاه الملقوة في القرآن والحديث، هذا لا إشكال فيه. والمطابقة هنا التي يقرأها المصنف ليست مطابقة محضة في الفقر، بل هي مطابقة في الجملة، بمعنى أن الصفات مفصلة في التوراة كما أنها مفصلة في القرآن، وليس معناه أن كل ما ذكر في القرآن والسنة فإنه مذكور في التوراة، هذا ليس بلازم، وتحقق العلم به يتعذر في الجملة. قال وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. إن قصد أن المعاد صرح به في التوراة لكن درجة التصريح في القرآن أظهر، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، وهذا هو مرشح الصرح من الله من حيث الأصل. ولهذا لا يمكن أن نحمل قوله هنا وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فنقول إن مقصود المصنف أن المعاد لم يذكر في التوراة صريحا، وإنما ذكر خفيا. لو فسرنا الكلام في هذا المعنى لناسب النتيجة الأخيرة، وهي قوله فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما، أي انفرد أحدهما وهو القرآن بإيش؟ التصريح به، والتوراة لم تصرح به. هكذا بعض من يشرح هذه الرسالة يقول لكنه غلط. لما؟ لأنك وإن انظرت الحروف التي أمامك على وجهها إلا أن هذا يشير النتيجة إيش؟ أن المعاد لم يصرح به في إيش؟ في التوراة، وهذا ليس لا ينفع أن يقال، ولا يقول المصنف رحمه الله يلتزم، ومن أضافه إلى شيخ الإسلام فقد غلط عليه، لأن المعاد من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهذا مذكور في سائر الكتب السماوية. وأما إن قصد أن التصريح بالمعاد ليس كالدرجة الذي وقع في القرآن فهذا صحيح، لكنه يرد على مسألة يرد على مسألة الصفات، ومن هنا كان هذا الحرف يمكن أن يمضى على أن المعاد لم يصرح فيها بالقرآن أو في التوراة، على أن المعاد لم يصرح فيه بالتوراة، فتكون النتيجة أن المعاد انفرد به أحدهما ويصير القياس سليما، لكن هذا يستلزم الإقرار بنتيجة أو بمقدمة ربما بمعنى أدق، وهي أن المعاد لم يصرح به في التوراة وإنما ذكر قبله. أما إذا قيل لم يصرح به أي في التصريح القرآني فهذا أيضا يرد في مسألة الصفات، فلا يتحقق القياس في وجه السليم، فهذا الحظ يحتاج إلى قام السليم. نعم.
فأما الصنف الثالث هم أهل التشكيل، فهم كثير من المتشكيلين إلى السنة وأتباع السلف يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل له من أهل الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قوله في أحاديث
الكتاب. هؤلاء أهل التشكيل، وترى أن أهل التشكيل وأهل التأويل لهم مدارس مختصة عرفت في مدرسة الفلاسفة اختلاف طرقها الباطنية والنظرية وغير ذلك، والمتكلمون لها مدارس كالمدرسة المعتزلة والأشاعرة والناس الجديد. أما أهل التجديد فهو انفق التعبير، وهو نظر أو رأي شاع في كثير من الطوائف، وليس له طائفة مختصة تعرف بأنها طائفة أهل التجديد أو طائفة أهل التطوير أو طائفة أهل التوقف، ليس هناك طائفة مختصة تلتزم هذا المذهب بالتعب، كما انك تقول المعتزلة في الأسائر والأحيان، إنما هي إن صح التعبير أيضا نظرية عن التجهيل أو التصوير أو التوقف نظرية شاعت في كثير من الطوائف. هي نظرية شاعت في كثير من الطوائف. والمصنف هنا يشير إلى أن أخص من اعتنى به بمسك التجهيل أو بعبارة أشهر وهي مسك التصوير، أخص من اعتنى به هم قوم من المنتسبين إلى السنة والأئمة الذين لم يحققوا مذهب السلف، وهو في الغالب عبارة عن الله تراه وقف عند طائفة من فقهاء المذاهب الأربعة الذين عندهم ميل إلى صحة الطرق الكلامية ولكنهم ليسوا حذاقا في العلم الكلامي، وإنما عندهم ميل وأثر من أثر المتكلمين من أصحاب أبي الحسن أو أصحاب عن المتكلمين من أصحاب أبي الحسن أو أصحاب أبي المنصور العسكري. فبما يجمعهم من الصحبة الفقهية سيكون هذا المتكلم شافعيا وهذا الفقيه شافعيا، وتعرف أن كثيرا من المتكلمين فقهاء، الرازي مثلا فهو فقيه شافعي، الغزالي فقيه شافعي، الجويني فقيه شافعي، بعض أصحابهم الفقهاء الذين يشاركونهم في الفقه وفي أصول الفقه ربما ويشاركونهم في التنزل على مذهب الشافعي أو مالك ونحو ذلك ولم يستغلوا بالعلم الكلامي، تجد في الغالب أنهم يميلون لهذا الفقيه، لا سيما وأن أئمتهم المتكلمين قرروا أن هذه الطريقة هي طريقة السلف أو بعبارة أقرب أيضا هي طريقة الأئمة الذين ينتقلون من أقوالهم الشافعي ومالك ومسلم. فإذا هذا صنف اشتغلوا بطريقة التفويض الذي سمي المصنف هنا طريقة التجهيل، وهم خلق من الفقهاء الذين تذكروا أو شاركوا أصحابهم المتكلمين لما يجمعهم من الجوامع الفقهية والمذهبية في مسائل الشريعة. هذا صنف تأثر بهذا المنهج وبهذه النظرية وهي طريقة التفويض. الصنف الثاني وهم قوم من المتكلمين من متكلمة الصفات، وهؤلاء صنفان. فإذن الصنف الأول فقهاء، وهذا الصنف الثاني هم قوم من المتكلمين أي من أعيان علماء الكلام. ثم هم طائفة تشتغل بالتأويل وتشتغل بالتفويض أو تجوز التأويل وتجوز التفويض، وهذا هو الغالب على أصحاب أبي الحسن الأشعري. وطائفة أخرى وهي الطائفة الثانية في هذا الصنف لم ترى التفويض وكانت تذم التفويض، لكن فيما بعد لما تبين لهم أصحاب طريقة التأويل سلكوا مسلك التفويض لأنهم قصدوا الرجوع إلى مذهب السلف، ولم يكن في علمهم أن مذهب السلف شيء إلا أنه هو إيش التفويض. وهذا هو الذي تراه في كلام أبي المعالي الجويني في الرسالة النظامية لما رجع عن طريقته التي قررها بالشام والإرشاد وذكر تحريم التأويل ومنعه، فمال إلى طريقة التي سماها مسلك السلف أو ضمنها مسلك السلف وهي طريقة التفويض. ولهذا الجويني لو قيل هل رجع إلى مذهب السلف وأهل السنة إلى من حيث الانتساب قصد ذلك، وتبين له أن طريقته الأولى فيها أغلاط شديدة، لكنه إيش؟ لكنه لم يصل المذهب، وإن كان ينتسب إليه في الجملة لكنه لم يصل من حيث التفويض. هذا الصنف الأول. وطبعا في الصنف الأول الذي قلنا الفقهاء يدخل فيهم بعض المشتغلين بشروع الأحاديث ونحوها. الصنف الثالث وهم قوم من الصوفية، وهم قوم من الصوفية الذين أعرضوا عن طرق الصوفية الباطنية وعن طرق متكلمة الصوفية، وإن كان المتكلمون في الصوفية قليل لكنهم يقع لهم بعض ذلك، كما هي طريقة القشيري صاحب الرسالة وكما هي طريقة أبي حامد الغزالي، فإن القشيري والغزالي كما ترى من أعيان المتكلمين وهم أيضا من أعيان المتصوفين. فهذا الصنف، لكن ثمة صنف من المتكلمين عاقل من الصوفية ليسوا باطنية كما هي طريقة المتفلسفة منهم، وليسوا مائلين إلى الطريقة الكلامية كالقشيري والغزالي، وإنما هم بين هذا وهذا ولديهم تأثر بأصحابهم أصحاب هذه الطرق ففضلوا هذه الطريقة التي انضبطت عند كثير من المتأخرين مع طريقة السلف فاشتغلوا بها. وموجب الاشتغال ما شاع عند كثير من أصحابهم وغيرهم أنها طريقة السلف فهذا موجب. وثمة موجب آخر وهي أن علومهم الصوفية الأحوالية الإرادية تناسب هذه الطريقة، فإنهم ليسوا من أرباب النظر، وترى أن طريقة التأويل طريقة ماذا؟ طريقة نظرية. ترى أن طريقة التأويل طريقة نظرية، وخلال طريقة التحريض فإنها تناسب أرباب الأحوال والإرادات الذين لا يستعملون الطرق النظرية وإنما يستعملون الطرق كما يسمى الطرق الرياضية. هذا هو الصنف الثالث الذين شاعت فيهم هذه الطريقة، وهم خلق من الأصول. شاعت هذه الطريقة ولا سيما في هذا العصر في نوع ممن اشتغل بالعمل الإسلامي بوجه عام في بعض الطوائف والجماعات الإسلامية الذين قصدوا منهج السلف ولكنهم ليسوا من أهل العلم، وتوهموا كما توهم قبلهم خلق من الفقهاء وغيرهم أن طريقة السلف هي طريقة التفضيل، فتقلدوا هذه الطريقة وهم ينتسبون إلى السلف يظنون أنها هي طريقة السلف لما فاتهم من العلم والاختصاص في معرفة هذا الباب على التفصيل. فهذه ثلاث طرق هي المخالفة لمذهب السلف في هذا. نعم.
كذلك قوله في حديث الصفات أن مسؤولية أعلاها لإعلام رسول الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بأن فعل قوله تسلم والسلام لا يعرف لا يأتي معناه، وهؤلاء يقولون أنه اتبع قوله تعالى.
يعني هذه يعني المسلم طريقة التفصيل طريقة باطلة قطعا، كأنه إذا قيل إن المعنى مفوض فهنا يقع السؤال، هل هو مفوض والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أو لا يعلمه؟ فهنا لهم طريقان، إما يقول إن النبي لا يعلم المعاني، هذا لا شك أنه نقص في مقام النبوة، ويكون القرآن قد جاء بسياقات لا يعرف معناها حتى النبي لا يعرف معناها، ويكون على هذا القرآن جاء بظاهر لا يليق بالله ولا يستطيع أحد أن يعرف المعنى المقصود به حتى الأنبياء، وهكذا في غير القرآن من الكتب السماوية. فإن قالوا أن النبي يعرف المعنى فهنا يقال، فإن كان هذا المعنى الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون بينه أو لم يبينه، فإذا كان عرف المعنى الحق فإما يكون بينه أو لم يبينه، فإن لم يبينه فقد كتم الحق، وإن كان بينه فإن البيان وقع في أصحابه ومن بعدهم من تبلغ عن الصحابة وواخذ عن الصحابة. ولهذا ترى أن طريقة التفصيل هذه طريقة ممتنعة في العقل، والدليل على امتناعها في العقل أنك ترى أن الناس قبل ظهور هذه الطريقة يعني في زمن القرون الثلاثة الفاضلة في الله حتى الذين انحرفوا عن طريقة السلف من المعتزلة والجهمية والمشبهة لم يستغل أحد منهم بطريقة إيش؟ التفضيل، لأنها طريقة ممتنعة ببداعة العقل، وإن كان سكن بها خلق من انتسب للسنة والأئمة ممن لم يخطط طريقتها. ومن تكلمة الأشاعرة الذين يجوزونها ويرون أنها طريقة السلف حتى لا يكون منهجهم مناقضا لمذهب السلف بنوها على معنى متناقض. لما؟ لأنهم قرروا تعارض العقل والنفس، يعني علماء الأشاعرة ولا سيما بعد طبقة المعالي قرروا تعارض العقل والنفس، والتعارض الذي قصدوه تعارض في الدلالة، أي الدلالة النقلية معارضة للدلالة إيش؟ الدلالة العقلية معارضة للدلالة العقلية، هكذا يقررها ابن معالي ومن بعده من متكلمة الأشعرية. فهنا السؤال، إذا كان الأشعرية ولا سيما بعد طبقة ابن معالي يقررون بتعارض الدلالة العقلية مع الدلالة العقلية، أليس العلم بالتعارض فرعا عن العلم بمعنى الدلالتين؟ ما الجواب؟ فلا، لأنك إن فرضت أن الدلالة النقلية ليست معلومة فكيف تقول أن الدلالة النقلية عارضت الدلالة العقلية؟ إذا كانت الدلالة النقلية تقول مجهولة مفوضة يتوقف فيها لا نعرف معناها، فكيف فرضت أنها معارضة للدلالة العقلية؟ قد يكون في نفس الأمر أنها لا تعارض لها. وهذا هو الأصل حتى عند المتكلمين، أن العقل يجب أن يؤول إلى أن النقل يجب أن يؤول إلى موافقة، أن النقل يجب أن يؤول إلى موافقة العقل. فإذا على كل حال ترى أن المتكلم في الأشياء طريقته هنا طريقة ثابتة، ولهذا المعتزلة الذين قرروا قبلهم تعارض العقل والنقل لم يقبلوا صحة مسألة التقرير. لما؟ لأن هذا النقل لأصل التقرير البدع، كون التقرير أن الدلائل النقلية معارضة للدلائل العقلية. طيب التعارض بين الثبوت وبين الدلالة ما يستطيع أن يكون الثبوت، لأن القرآن ثبوت قطعي، وإذا عرفنا أن القرآن ثبوت قطعي وهذه بديهة عند المسلمين، فلو فرضت التعارض في الثبوت وليس بالدلالة فبالضرورة تعرف أن العقل ليس قطعيا، لأن تكثر التعارض بين قطعيين في الثبوت. هذا المسلم فإذا يرجع التعارض إلى إلى الدلالة. إذا رجع التعارض إلى الدلالة فمن شرط القول بأن الدلالتين بينهما تعارض، من شرط هذا العلم العلم بمعنى الدلالة، أن هذه الدلالة تدل على معنى كذا وهذه الدلالة تدل على معنى كذا فوقعت. أما إن كنت لا تعرف معنى الدلالتين أو لا تعرف أحدهما فإنك لا تستطيع أن تقول إيش أن التعارض وقع بينهما. طاهر ومن هنا كان هذا القول ممتنعا عند عذاب العقل من حذاق النظار من المعتزلة والمعتزلة. إذا قلنا من حذاق النظار بمعنى أن المعتزلة أرعى في هذه القواعد العقلية في هذا المورد من الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة أقرب إلى السنة والجماعة منها، كما أن المصنف فيما قبل ذلك لما ذكر قالوا هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس من الآخرة فهي بعينها تأويلات الجسم في المقال في كلام إذا طلع على العقل الذي عرف أن الجسم يقيسه وأمثاله أصعب بها من هؤلاء يعني المعتزلة.
وهؤلاء يزعمون انهم اتبعوا قوله تعالى ولا يعلم تاويله الا الله، فانه وقف اكثر السلف على قوله ولا يعلم تاويله الا الله، وهو وقف صحيح لازم ان يفرق بين معنى الكلام والتفسير. ومن يستعين الذي فرض الله تعالى بعلمه وظنه ان التاويل المذكور في كلام الله تعالى هو التاويل المذكور في كلام التاخير.
نعم هذه قاعده منه، وهي ان تاخيرا من الغلط في هذا الباب موجبه الاوصاف المطلوبه، وهو أن كثيرا من الغلط في هذا الباب موجبه الألفاظ المجملة، سواء كانت هذه الألفاظ مجملة من حيث الأصل أم مجملة من حيث الاستعمال استعمال المستعملين لها. ولهذا ترى أن النفاق ترى أن النفاق للعلو لما نفوا العلو نفوه تحت اسمه تحت اسمه الجهة، إن الله منزل عن الجهة، ترى أن لفظ الجهة لفظ مجمل من حيث استعمال المستعملين له وهو لفظ حادث لم يغفر الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة إثباتا ولا نسيان، فهذا الإجمال هو الذي أوقع الوهم فيه. ولهذا إذا نفى الناس الجهة قال إن الله منزل عن الجهة يتعذر أن تقول إن الله موصوف عند أهل السنة، يتعذر أن تقول إن الله موصوف في الجهة لأن لفظا ليس له إثبات مستولى بالشيء. ولهذا الطريقة الفاضلة هنا في هذا المقام لمن نفى الجهة وقال أخبرنا عن العلو، أنت تنفي الجهة لكن أخبرنا عن العلو، أخبرنا عن الفوقية، أخبرنا عن أن الله في السماء أنه باطل من الخلق، هذه الألفاظ إما القرآنية أو التي ليس فيها إجمال أنه باطل من الخلق. فمن نفى الجهة وتأخذنا أو تقول إن الله بذاته فوق العالم وفوق السماوات وأنه بذاته فوق العرش أم لا، فهنا أجرى هذا على لفظ الجهة في نفاهما معا هنا تحقق ظهور الغلط. المقصود أن الألفاظ المجملة الحادثة هي من أخص موجبات الوهم والغلط في هذا، وهذا لفظ التأويل ليس لفظا مجملا من حيث الأصل ولا لفظا حادث، فإما أنه ليس حادثا فلأنه مذكور في الكتاب والسنة، وأما أنه ليس مجملا من حيث الأصل فلأن معناه من حيث الأصل مفسر، ولكن باستعمال المستعملين لهم من المتكلمين وأمثالهم صار فيه إجمال، حيث أحدثوا معنى ثالثا أضافوه للتأويل فسموه تأويلا هو المستعمل عندهم في مقام الصفات. فإذا رأوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم امتدحوا طريقة التأويل بأن الراسخين في العلم يعرفون التأويل ويقصدون هنا بالتأويل التأويل الذي اصطلحوا عليه. وإذا رأوا بتصحيح طريقة التصوير وقفوا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ولا شك أن هذا غلط من جهتي، من جهة أن التأويل المذكور في القرآن سواء وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على كلا الوقتين ليس هو التأويل الذي اصطلح عليه أهل العلم. ومن وجه آخر فإن تصحيح الوقتين يستلزم إيش؟ فإن تصحيح الوقتين يستلزم ماذا؟ أن التأويل يكون معناه متعددا وليس واحدا، لأنك إن جعلت المعنى المقصود بالتأويل في السياق واحد لزم أن تجعل الوقف على موضع واحد. ولهذا ترى أن أهل السنة صحح الوقف في الموضعين ولكنهم فسروا التأويل في موضع الوقف على قوله إن الله، يفسر التأويل في موضع الوقف على قوله إن الله بغير التأويل الذي يقرأ عند الوقت على قوله والراسخون في العلم. أما على طريقة المتكلمين فليس لهم عند التأويل، فليس لهم عند الشرك إلا معنى واحد. إذا كان معنى واحد فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى مجاز أو إلى خفية. إن وقفت على قوله إن الله أشفت طريقة التأويل، ليس كذلك. وإن وقفت على قوله والراسخون في العلم أصبت القوم الذين وقفوا بإيش؟ بإيش؟ بالجهل، فوقف السلف بالجهل. ولهذا هذه الآية لا تزيد شيء، هذه الآية لا تزيد شيء عن أهل الفلك الذين فسروا التأويل بأن صرف الله من الحقيقة إلى المجاز. وهذا دون خط القتال كما من جهات كثيرة، هذه الجهات وهو مبني على ثبوت المجاز لتقدم الطعن فيه ومبني على مسائل كثيرة، ولهذا هذا التأويل لا يفيد شيء. نعم.
التأويل
في السلاح من الحقيقة من المجلس.
فلا يسمى أن الله من
كذلك لفظ الظاهر أيضا هو لفظ فيه جماله من جهة الاستعمال إن كان محتاج الله ليس مجملا. ومن حيث القرآن ذكر لفظ الظاهر في القرآن لكنه لم يكن في مورد السنة، إنما جاء في مثل قوله وذكر الظاهر الجسم وباطنه. ولهذا هل لفظ ظاهر النصوص أن يقال إن ظاهر النصوص مراد أو ليس مراد؟ فقال هذا بحسب المراد من لفظ الظاهر، فإن قصد الظاهر في معاني الله قبل الله سبحانه فهو مراد، وإن قصد الظاهر التشبيه كما هو مقصود جمهور المتكلمين فإن الله منزه عن ذلك ومنزه نصوص القرآن أيضا أن يكون ظاهرها التشبيه. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل أو تشبيه الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل الثاني كما هو مقصود
به. نعم، التأويل بمعنى التشبيه. ماشي.
فهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو الموافق للوقت ووقفها من الشرك على قول وما يعلمه وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن حجاج ومجاهد ومحمد بن جعفر بن سليم ومحمد بن اسحاق وابن حسين وغيره. وكلا القولين حق باحتراف ما وقفناه في يوم.
وكلا القولين أي القولين؟ الأول القول الأول في معنى التأويل أو المعنى الأول في التأويل قول الثالث، وكلا القولين لا يقصد بها معاني التأويل التي قدمها الآن، وإنما يقصد كلا القولين الوقت على قوله إن الله والوقت على قوله الراسخون في العلم. فالوقت على قوله إن الله